الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي حول معلقات صحيح البخاري وبينا أن البخاري عليه رحمة الله تعالى إنما لجأ إلى هذه المعلقات لاستكمال الكتاب لأنه قصد أن يجمع في كتابه هذا مسائل التوبة كلها. وهذا لا يتأتى له مع التزامه أن يخرج في كتابه أحاديث ذات شرط معين وهو في أعلى مراتب الصحة، لأنه ليس كل مسائل الدين تثبت بأعلى ما يثبت به الأحاديث، وإنما منها ما يثبت كذلك ومنها ما يكون بمراتب أخرى دون تلك المرتبة العليا، لأن مراتب القبول متفاوتة، فمن ذلك أعلى مراتب الصحة ومن ذلك أدنى مراتب الصحة وهي التي نسميها بالحسن. والبخاري ما قصد أن يخرج كل المراتب، إنما قصد أن يخرج المراتب العليا فقط، وفي الوقت نفسه يريد أن يجمع مسائل الدين، فلجأ لأجل ذلك إلى المعلقات. فإذا وجد مسألة من المسائل إنما تقوم على حديث ليس من شرط كتابه ساقه مساق المعلقات، أو إذا وجد حديثا آخر يدل على مثل المعنى وإن لم يكن صريحا في المسألة لجأ إليه وساقه إذا كان هذا الحديث داخلا في شرط. وانتهينا من هذه المعلقات وبينا أن هذه المعلقات إذا نظرنا إلى المتون فهي كلها صحيحة، إلا نحو ثلاثة معلقات البخاري نفسه صرح بأنها لا تصح، إنما ساقها تنبيها وتحذيرا منها. أما ما علقه سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، إذا نظرنا إلى المتن نفسه والمعنى الذي اشتمل عليه فهو صحيح. صحيح بمعنى إيه؟ بمعنى أنه داخل في حيز المقبول سواء كان في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الصحة. وإذا نظرنا إلى الأسانيد فليس هي كلها كذلك، فمنها ما هو صحيح على شرطه أيضا، بل ربما يكون هو نفسه خرجه مستدا في موضع آخر من الصحيح، ومنه ما يصح ولكن بمرتبة أدنى من مرتبة أحاديث كتابه الصحيح، ومنه ما هو حسن لذاته ومنه ما هو حسن لغيره. المهم أنه جميعا داخل في حيز المقبول. ولهذا يقول حافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري إنه بهذا الاعتبار يكون صحيحا كله باعتبار أنه مقبول، داخل في حيز المقبول. صحيح بمعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن مرتبة الثبوت، هل في أعلى مراتب الثبوت أو في أدنى مراتب الثبوت، المهم أنه ثابت يعني يتقوم به الإيه؟ الحجة. هذا إذا نظرنا إلى المد. أما إلى السند فالتفصيل الذي ذكرناه آنفا وهو مذكور في كل كتب علوم الحديث. اليوم استكمالا لمسألة المعلقات، في مسألة من مسائل المعلقات وصورة منها تكلم فيها العلماء، وهي فيما إذا قال البخاري وهو يروي عن بعض شيوخه قال فلان، زي حديث المعازف لما قال إيه؟ قال هشام ابن عمار، حديث المعازف اللي هو إيه؟ سيكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. البخاري خرجه في الصحيح، أيوه خرجه في الصحيح، لكن لم يخرجه بطريقته المعهودة، لم يقل مثلا أخبرنا فلان هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا هشام بن عمار، ولا سمعت هشام ابن عمار، إنما قال قال هشام ابن عمار. طب هشام ابن عمار ده من شيوخ البخاري، ومعلوم أن صيغة التعليق هي قال، قال وروى ويروى ويقال ويحكى، كل هذه إيه من ألفاظ التعليق. إذن البخاري هنا أسقط أحدا؟ لم يسقط أحد، لأن هشام ابن عمار من شيوخ، ومع ذلك استعمل لفظ التعليق فقال إيه؟ قال هشام ابن عمار. فبعض العلماء زي ابن حزم وغيره قالوا إيه؟ البخاري ما سمعش حديث زمن هشام ابن عمار، عشان كده قال إيه؟ قال هشام ابن عمار، ولم يقل حدثنا هشام ابن عمار. فرد عليه العلماء، رد عليه بإيه؟ إن البخاري أصلا لا يدلس، لا يعرف بالتدليس، وكونه لا يعرف بالتدليس ها إذا يوجب علينا حمل قوله قال على السماع، لأن غير المدلس كذا قال قال أو عن أو أن أو حدثنا أو أخبرنا، فكلها إيه في حقه سواء. إنما هذه الألفاظ يكون لها اعتبارات أخرى وتفاوت في المعنى في حق من؟ المدلس، والبخاري مش مدلس، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، إذن هذا الإسناد متصل. أما كون البخاري لم يستعمل في هذا الحديث لفظ التصريح بالسماع، إنما استعمل لفظ التعليق، فهذا شأن آخر. قد يكون البخاري عليه رحمة الله تعالى إنما تحمل هذا الحديث عن هشام بن عمار بطريق غير السماع أو غير العرض، كأن يكون أخذه إجازة، أو كأن يكون أخذه في مجلس المذاكرة، فلم يشأ أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، لأن عادة الرواة في مجالس المذاكرة التسامح والتساهل. فكأن البخاري عليه رحمة الله تعالى لما كان مثل هذه المجالس يتساهل فيها لم يشأ أن يقول إيه حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، لكن كونه أدخله بكتاب صحيح دليل على أنه يرى أنه من حديث إيه هشام بن عمار، أنه في المجلس مجلس المذاكرة حدث به على الجادة ولم يتساهل فيه. مش معنى أن هو هذه المجالس يقصد فيها التساهل أن كل حديث يذكر في هذه المجالس لابد أن يقع فيه تساهل، مش بالضرورة. والبخاري يعلم هشام بن عمار لأنه من شيوخه، ويعلم أحاديثه وما كان من حديثه وما ليس من حديثه، زي ما بنقول مثلا في إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس أي متكلم فيه، لكنه من شيوخ البخاري، والبخاري كان يأخذ من كتبه. فهنا لا يضر البخاري كون إسماعيل متكلما فيه، لأنه لم يأخذ من حفظه إنما أخذ من كتابه، وكتابه صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ تعالى نرى الكلام ده. قال فأما إذا قال البخاري قال لنا، يعني قال لنا فلان، أو قال لي فلان كذا، أو زادني فلان كذا وكذا ونحو ذلك، فهو متصل عند الأمر. ليه؟ لأنه شيوخ معايا، لأنه ما يقول هذه العبارة إلا في إيه؟ فيما يرويه عن شيوخ. أما إذا قالها فيما يرويه عن غير شيوخه فلا معلق، زي المعلقات الأخرى معايا. قال وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، صورته صورة التعليق، لكنه ليس تعليقا على الحقيقة، لأنه لم يقع فيه سقط، والتعليق فيه سقط. أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة أهو معايا. قال وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا. ايه العرض وايه المناولة؟ العرض اللي هو القراءة، طرق التحمل ثمانية، أشهرها السماع، إن طالب الحديث يسمع من شيخ، فالشيخ هو الذي يملي ويتكلم بلفظه والتلميذ ايه يسمع، ده اسمه ايه سماع، سواء كان الشيخ يملي من حفظه أو من كتابه. أعلى وجوه من يريد حمل سماع لفظ الشيخ أملى أملى كم حدث؟ أعلى وجوه من يريد حمل أي حمل العلم سماع لفظ الشيخ أملى أملى يعني أملى أي من الإملاء سواء أملى أملى أي أو لم يملي مفهوم الكلام تشوف داخل العالم دول يا أخي بيغربوا علينا والسيوط يبقى مرحبا فأعلى وجوه تحمل الحديث هي الإملاء إن الشيخ هو الذي يملي والتلميذ يسمع الحديث يعني يسمع لفظ الشيخ ده السماع لما يجي يقول إيه سمعت ويقول حدثنا فلان معايا في طريقة أخرى وهي العرض اللي هو بيتكلم عنها الآن العرض اللي هو القراءة إيه هو بقى مش الشيخ اللي يقرأ أو يملي وإنت تسمع العكس إنت اللي تقرأ والشيخ يسمع أنت ماسك الكتاب وتقرأ والشيخ يقر ما تقرأ ويوافقك على ما تقرأ ويجيزك هذه القراءة زي ما بيحصل إيه في القرآن الطالب يقرأ والشيخ إيه يسمع ويجيزه صح الكلام هذه القراءة والقراءة والسماع عند جمهور أهل العلم سواء من حيث الاحتجاج يعني في المنزلة والمرتبة في القوة والصحة وبعض أهل العلم يقدم السماع وبعض أهل العلم يقدم القراءة ومن ملك كان يقدم القراءة ولذلك الذين سمعوا أخذوا الموطع عمل كلهم أو أغلبهم أخذوه إيه قراءة على مالك لم يكن مالك يملي إنما كان الطالب يقرأ على مالك ومالك يجيزه القراءة لكن جمهور أهل العلم على أن السماع والقراءة في المنزلة سواء ماشي إيه المناولة المناولة دي سورة من سور الإجازة قال لك إيه ثالثها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تالي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكي ما ينظره فاهمين طبعا الحمد لله إيه معنى الإيه المناولة طالب الحديث واضح يذهب إلى الشيخ الشيخ عنده كتب جمع فيها مرويات فيجي الشيخ يناول الطالب الكتاب يقول له خد ده ها اروي عني أن يعطي المحدث الايه الكتاب له إما إنه يعيره إياه يعطوه له إعارة وإما إنه إيه يملكه إياه يقول له خذه دي يبقى ناوله كتاب نفسه وأعطاه للطالب مفهوم هذا الكلام وأجاز للطالب أن يروي ما في هذا الكتاب من مرويات ده سورة من سور المناولة أو العكس إن الطالب يكون عنده كتاب فيناوله للشيخ يعني طالب نسخ نسخة من كتاب الشيخ مثلا فصار عنده نسخة أخرى من أصل الشيخ فيأتي الطالب إلى الشيخ ويعطيه الكتاب يناوله الإيه مين اللي يأخذ من هنا الطالب يعطي إيه فالشيخ يبقي الكتاب عنده فترة ينظر فيه ويتأمله فإذا وجده صحيحا يجيزه رواية ما في الكتاب دي مناولة دي كلها طرق من طرق ايه التحمل والمناولة من اقوى طرق الاجازة لان الاجازة لها طرق كثيرة جدا بعضهم وصلها الى 9 صور لكن المناولة ديت لان فيها مناولة من باب خصوصية وفي نفس الوقت اجازة اجازة بالرواية اجازة الرواية له لان العلماء يعتبرون اعلى وجوه الاجازة ما عين فيه المروي والراوي أن تجيز معين بمعين يعني إيه تجيز معين يعني كتاب معين أنا حجز لك الصحيح البخاري يبقى في كتاب معين إيه تمت الإجازة عليه ليه معين لفلان بعينه مش لغيره دي أقوى أوجه الإجازة وطبعا المناولة لا تخلو عن هذا بل هي أقوى من هذا لأنه بيجيز كتاب معين ناوله إياه ونظر فيه وتأمله ثم أني له أن يروي هذا الكتاب عنه فهذه إجازة من معين لمعين بمعين شيخ معين أجاز راوي معين بالكتاب معين، فدي من أعلى أوجه الإيه؟ الإجازة. حد فهم حاجة؟ طيب. قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم، محمد ابن حزم أبو محمد طبعا معروف الظاهر المعروف، طبعا كان رد حديث المعازف، طبعا هو ليس من أحلاس علماء الحديث، يعني ليس من المتخصصين في الحديث، له مشاركات لكنه ليس بالمعتمد عليه في هذا العلم. أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. هنا بقى كلام ثاني، أولا هشام بن عمار احنا قلنا أنه من شيوخ البخاري، من شيوخ الايه، فإذا قال البخاري قال هشام بن عمار والبخاري لا يعرف بالتدليس، فقوله قال كقوله ايه حدثنا وأخبرنا وسمعنا في شأنه سواء لأنه لا يعرف بتدليس. فإذا البخاري سمع هذا الحديث أو تحمله عن هشام بن عمار ولا بد. هذا من حيث إيه؟ من حيث قضية هل البخاري تلقى هذا الحديث عن هشام بن عمار ولا لا؟ يعني هل هو متصل أم لا؟ يبقى ده بحث في الحديث نفسه ولا في قضية الاتصال بين البخاري وهشام بن عمار؟ هب أن البخاري لم يسمع الحديث من هشام بن عمار، ماشي سلمنا يا أخي، إيه المشكلة؟ إيه فرد البخاري ما سمعش الحديث من هشام بن عمار؟ يبقى ده طبيعي للحديث؟ غايته أن البخاري أخذ هذا الحديث بواسطة عن هشام بن عمار، طيب لو ثبت من أوجه أخرى أن هذا الحديث فعلا حدث من هشام بن عمار، يعني غير البخاري سمعه من هشام بن عمار، هل هذا يضر الحديث؟ قد يضر في سماع البخاري للحديث من هشام بن عمار، لكن هذا بحث جزئي لا علاقة له بالرواية نفسها ولا بمتن الحديث. متن الحديث يقبح فيه لو أنه لم يسمعه أحد من هشام بن عمار غير البخاري. طيب أصل الحديث ده رواه الناس عن هشام بن عمار مش البخاري بس، فلو أن البخاري لم يسمعه فغيره سمع، فالحديث متصل سواء عند البخاري او عند غير البخاري. يقول الشيخ ابن كثير وقد رواه احمد في مسند وابو داود في سنن وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا الى هشام بن عمار والى شيخه ايضا كما بيناه في كتاب الاحكام. اذا هشام بن عمار روى الحديث فعلا وصح عنه ان هذا حديث من الحديث وانه رواه، فالبخاري سمع الحديث اللي هشام بن عمار خيره برضه، ما سمعش لا يضر لان غيره ايه سمع. مفهوم الكلام ده؟ هذا هو ايه الكلام حول هذا الحديث. ثم انتقل بنا المؤلف طبعا تبعا لابن الصلاح الى مساله ايه، هل احاديث الصحيحين تفيد القطع او الظن الغالب؟ دي مسألة أصولية أكثر منها حديثية، بس أنا عايزك تفهمها عشان لما تقراها في أي كتاب وجدت فيه تفهم كلام العلماء رايح فين وجاي منين. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقولون إن الأخبار كل الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم مقطوع بصحته، يعني مقطوع مش بالسكينة يعني مجزوم، مجزوم بذلك يعني 100%، ما فيش أكثر من 100%، في بقى 101% تحسنون عنه إن شاء الله لما يزودوا لك الدرجات كده عشان اي اضافات اضافها، لكن ما فيش في الرياضيات اكتر من 100%. 100% معناها يقين. فالحديث المقطوع بصحته اي متيقن انه صحيح. القسم الثاني احاديث مقطوع بعدم صحته، يعني متيقنون أنها كذب موضوعة باطلة. ماشي. القسم الثالث الذي يحتمل الصحة والضعف، يحتمل الصحة والضعف، فهذا القسم الثالث بعضه يترجح فيه الصحة وبعضه يترجح فيه الايه؟ الضعف. أكثر الأحاديث من هذا القسم الثالث، أكثر الأحاديث مما نعرف صحته على سبيل الظن الايه؟ الغالب، أو نعرف ضعفه على سبيل الظن الايه؟ الغالب. أما المتيقن فهو موجود بطبيعة الحال لكنه قليل في جنب ما يحتمل فيه الأمران. بل هذا ليس في الأحاديث فقط، بل في كل علوم الشريعة. علوم ولذلك الله عز وجل لم يوجب علينا أن نصل في كل مسألة من مسائل الدين إلى حد اليقين. إنما يكفي كذلك إيه؟ الظن الغالب. ولذلك نجد في كلام أهل العلم الترجيح، يقول هذا الراجح، الراجح كذا، الأصوب، الأصح، الأشبه، بناء على الأدلة والقرائن التي تحتك بالمسألة، فيرجحون جانبا على جانب. هناك مسائل أخرى متيقنة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما إيه؟ أمور مشتبهات. ففي أمور مشتبهات، هذه الأمور المشتبهات يترجح فيها الحل أو يترجح فيها الحرمة، وإنما يعرف ذلك أهل العلم. كذلك الأحاديث، منها ما هو متيقن من كونه صحيحا، ومنه ما هو متيقن من كونه ضعيفا، ومنه ما يحتمل الأمران. فالذي يحتمل الأمران يلجأ فيه إلى النظر في الرواة والروايات والقرائن والمحتفى به ذلك، بحيث يترجح لدينا إما الصحة وإما الإيه؟ الضعف. كيف نعرف ان هذا الخبر يفيد اليقين في الصحة او يفيد اليقين في الضعف؟ لها دلائل وسبل، منها ان يتواتر الخبر. فاذا تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقن بانه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لان التواتر يدفع الشك ويفيد العلم وينبني عليه اليقين، بحيث تجزم جزما قاطعا بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه التواتر ده؟ يعني أن يروي الحديث عدد كثير من الناس، يستحيل عادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب، وده هيجي تفصيلا في موضعه إن شاء الله. لأن كده النهاردة إذا أخبرك الواحد بخبره فربما يصيب وربما يخطئ، لكن إذا وجدت عددا كثيرا من الناس يخبرون بنفس الخبر فالخطأ أبعد ما يكون عن هؤلاء. ولهذا نحن نستعمل هذا في حياتنا اليومية. أنت النهاردة لو دخل علينا واحد النهاردة كده قال يا جماعة في قنبلة في نال الأزهر، صح الكلام؟ ممكن يصدقوا وممكن ما تصدقوش كده ولا إيه؟ لكن بعد شوية لقينا واحد تاني يقول نفس الكلام، بعد شويه ثالث، بعد شويه رابع، عاشر، 11، 12 كده، يبقى خلاص هنتاكد ان ده كلام ايه؟ صحيح. يبقى كثره عدد الرواه يعطينا اطمئنانا للخبر بحيث نتيقن منه ومن صحته حتى وان لم نسمعه او نراه. نفهم هذا الكلام؟ والعكس صحيح. يعني النهارده واحد اخبرنا بخبر، قال لي يا جماعه في قنبلة في ميدان العسل، ماشي الكلام، واحنا قاعدين لا سمعنا بوم ولا تيك ولا فيك ولا اي حاجه، ما سمعناش اي صوت. فدوت ايه؟ كونه يخبر عن قنبله في ميدان العسل واحنا ما سمعناهاش، اي شك ليه عندنا ايه؟ ريبه في الخبر. ده اللي بنسميه القرائن، ده اللي بنسميه ايه؟ القرينه. ازاي يا عم؟ طيب دي واحدة. وبعدين يجي واحد يدخل من نقول له في حاجة، قال له ما فيش حاجة. وبعدين نلاقي الناس رايحة جاية مفيش مشاكل والحياة ماشية طبيعية، ده كله بيخلينا نطمئن إلى كذب هذا الإيه؟ الخبر. إذا في أشياء في أخبار تنضم إليها أمور تجعلها يقين وأمور تجعلها يقين من حيث الكذب فنصدق بها أو نكذبها. فمن ضمن أدلة إثبات الخبر وكونه يقينا أن يتواتر، يعني بيقولوا عدد إيه؟ كثير. ومنها أيضا كما ذكروا أن يكون مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. ليه؟ وهي لك يعني البخاري ومسلم اتفقوا على شيء بخلاص؟ لأن اتفاق البخاري ومسلم يتضمن اتفاق الأمة، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول إلا مواضع قليلة وقع خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف حتى لو كان الراجح فيه ما ذهب إليه البخاري ومسلم لكنه ينفي الإجماع، ينفي الإجماع عن هذه الإيه؟ المواضع التي وقع فيها اختلاف، يعني فرق بين أن يكون الحديث مجمع على صحته وبين أن يكون الراجح أنه إيه؟ صحيح، كون الراجح أنه صحيح يبقى في خلاف في راجح وإيه؟ ومرجوح، لكن إذا لم يتكلم أهل العلم فيه بتاتا وكلهم تلقوه بالقول وصححوه يبقى ده إيه؟ اتفقت الأمة على صحته إجماع، والإجماع حجة بمفرده. كما يقول الشافعي والإجماع أقوى من الحديث المنفرد. ده الإجماع أقوى من الحديث اللي يدل الراوي، لو أجمعت الأمة على صحة حديث ليس له إسناد فهو أقوى من حديث له إسناد صحيح. إذا أجمعت الأمة على صحة حديث مرسل فهو أقوى من حديث متصل الإسناد. وده كلام العلماء يسيروا عليه. لأن الأمة أجمعوها قبلة في حد ذاته وهو معصوم من الخطأ. أما حديث الذي يتفرد به راوي فليس معصوما من الخطأ لأن الراوي يحتمل فيه الصواب ويحتمل فيه الخطأ. زي ما عملوا حديث إيه؟ حديث عائشة أم المؤمنين اللي هو بيرويه محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات. فالعلماء أنكروا على محمد بن إسحاق منهم الإمام أحمد وغيره. طيب أنكروا ليه؟ لأنه عندهم مراسيل تدل على أن النبي صلى على ابنه إبراهيم لما مات. العلماء يعرفون أن هذه مراسيل وأن هذا مسند. قدموا المراسيل على مسند ابن إسحاق وخطأوا محمد بن إسحاق فيما روى. وقابلوا مسنده هذا في المراسيل حتى البيهقي قال وهذه المراسيل أقوى من حديث ابن إسحاق. وكذلك الخطابي وأحمد بن حنبل وغيره. إذن اتفاق الأمة حتى قال الإمام ابن عبد البر في ابن عبد البر نعم رحمه الله تعالى في ترجمة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستيعاب قال وهذا خطأ لأن الأمة قد اجتمعت على الصلاة على الظهر إلا شيء يروى عن سمرة بن جندب يعني بخلاف ذلك يعني قول الشافعي مثلا يعني استدل الإجماع على كون هذا الحديث خطأ مع أن إسناده إسناد حسن من حيث الظاهر لكن حملوا فيه على محمد بن إسحاق لأن له أخطاء معروفة. مفهوم هذا الكلام؟ عجيب أمة العلماء مش أمة مش أنا وأنت يعني. الأمة طبعا أمة أهل العلم مش دمر بعيالك لا الأمة الأمة يعني نقول الأمة إجماع الأمة يعني أمة أهل العلم مش العوام الناس والرعاه مش زي الانتخابات بقى يقول لك إيه وخلق أي صوت ويجيب لك أصوات الميتين كمان سبحان الله سبحان من يحيي الموتى. واضح؟ فطبعا هناك قرائن كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن المتواتر. فالعلماء اختلفوا بقى في أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم ولا لا؟ يعني هل متيقن صحتها أم تفيد الظن الغالب فقط؟ وبعد الكلام هي دي المسألة. بيقول هنا إيه؟ ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة اللي هي وقع فيها إيه؟ خلاف. الأحرف السيرة صحيحة أو ضعيفة؟ صحيحة من حيث كونها الراجح فيها الصحة مش معنى يتوقع فيها خلاف يبقى ضعيف زي بتوع اليومين دول. كل واحد تلقف كل حديث تكلم فيه عالم بكلمه فلك اهو حديث ضعيف. يا ابني هذا لا يعد ان يكون فيه ايه خلاف بين اهل العلم، لكن الراجح ايه الصحه. اتقاضها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك يعني ابن الصلاح القطع بصحه ما فيها من الاحاديث، لان الامه معصومه عن الخطا، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وان يكون صحيحا في نفس الامر. قال ابن كثير وهذا ايه جيد. يقول بقى إيه؟ وقد خالف في هذه مساله الشيخ محي الدين النووي في كتاب ايه تقريب كتاب الصلاح، وقال لا يستفاد القطع بالصحه من ذلك. قال ابن كثير وانا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وارشد اليه والله اعلم. وهذا هو البحث في المساله اجمالا. وبعدين هيجيب كلام الشيخ الاسلام تيميه وهذا كلام من انفع الكلام حتى الحافظ بن حجر يعني اعتمد عليه في نقل الاتفاق عن اهل العلم. قال ثم وقفت بعد هذا على كلام الشيخين العلامه ابن تيميه مضمونه انه نقل القطع انه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الامه بالقبول عن جماعات من الائمه، جاء من جميع المذاهب منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ ابو حامد الاسرائيلي والقاضي ابو الطيب الطبري والشيخ ابو اسحاق الشيرازي من الشافعيه كله شافعيه، وابن حامد وابو يعلى بن الفراء وابو الخطاب وابن الزاغوني وامثالهم من الحنابله، وشمس الدين السرخسي من الحنفيه. قال وهو قول اكثر اهل العلم الاشاعريه وغيرهم كابي اسحاق الاسرائيلي وابن فورك. قال وهو مذهب اهل الحديث قاطبه ومذهب السلف عامه، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الائمه. الكلام دوت متعلق بمساله غير اللي بيتكلم عليها ابن الصلاح، عشان بس ايه نفهم الكلام رايح فين وجاي منين. ابن الصلاح كان بيتكلم عن حديث ايه الصحيحين خاصه. شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم عن قضيه ثانيه وهي الاحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول سواء في صحيحين او في غير صحيحين. قال ايه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الامه بالقبول، يعني بصرف النظر عن كونه في الصحيحين او ليس في الايه في الصحيحين، فكل حديث تلقته الامه بالقبول سواء كان في الصحيحين او ليس في الصحيحين فهو حديث مقطوع بصحته. والكلام ده محتاج تفسير. ايه معنى تلقته الامه بالقبول؟ التلقي بالقبول نوعين، تلقي رواية وتلقي معنى. يعني ايه تلقي رواية؟ يعني هذا الحديث سندا ومتنا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع بذلك، ده اسمه تلقي ايه رواية، وده اللي بيتكلم فيه علماء الحديث عادة. في بقى تلقي ايه معنى، تلقي من حيث معنى. قد يكون الحديث اسناده ضعيف ولكن معناه صحيح بل مجمع عليه، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه، ده حديث ضعيف من حيث الروايه لكن معناه متلقى بالايه بالقبول. فنقول هذا التلقي يفيد معنى، يفيد ان المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى مقطوع بصحته، ده اللي بنقول عليه التواتر المعنوي، وان لم تصح فيه روايه بعينها. نفهم الكلام ده عشان ما يجيش واحد لبعض الناس النهارده مش فاهمين القصه دي، فيجي يمسك كتب اهل العلم او ما لا حديث اسناده ضعيف ضعيف ماشي، ويجي بعد كده واحد ايه يقول لك ايه مثلا ايه صحيح الكتاب الفلاني، يروح شايل كل الاحاديث اللي هو قال عليها ايه ضعيف. قد تكون ضعيفه من حيث الاسناد لكن من حيث المعنى قد يكون الاجماع عليها. فالعلماء تلقوها بالقبول اي تلقوا ايه معناها، وما ادخل العلماء هذه الحديث في هذه الكتب الا لهذا لهذا المعنى لهذا الامر، وهو ان معناها صحيح. واضح؟ زي حديث لا وصي لوارث، اسانيده ضعيف، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اسانيده ضعيفه. واضح؟ ليس لقاتل شيء، احاديثه ضعيفه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، احاديثه ضعيفه، والعلماء يحتجون بها. يحتجون بها لأنهم يحتجون بالضعيف؟ لا، لأن معناها مؤيد بالإجماع. ده الشافعي احتج بالمرسل إذا وافق قول زحافي أو قول عام من أهل العلم، فكيف إذا وافق الإجماع؟ اتفهمين القصة دي ونفهمين. وزي الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على نصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب، فقيل أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال لا أحتج به، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذا الاحتجاج مش قائم على الرواية ذاتها، وإنما لأنها تأيدت بفتوى الصحابة والتابعين. إذا قد يكون الرواية من حيث المعنى اللفظ ضعيفة، ولكن معناها إيه؟ واحد يقول لك إزاي اتفقوا على حديث ضعيف؟ يا أخي هم اتفقوا قبل ما يوجد الحديث، لأن الإجماع قد يكون قائما على حديث بعينه صحيح، وقد يكون عن فهم العلماء لعمومات الشريعة أو الأدلة الأخرى وإن لم تكن صريحة في المسألة. زي إيه؟ حديث التسمية على الوضوء. إحنا بنقول كده عشان نفهم مناهج العلماء. على كده لما تلاقي إمام زي الإمام أحمد ينكر حديث إسناده صحيح أو يصحح حديث إسناده ضعيف، ما تقولش الإمام أحمد مضطرب ولا بيلخبط ولا تروح للتلميذ تقول أنت متساهل. لا، العلماء بيراعوا هذه المعاني، تأمل المتون وهل عليها العمل أو ليس عليها العمل، وهل هي متلقاة بالقبول أو ليست متلقاة بالقبول. ده كله بيراعيه العلماء. إحنا مشكلتنا إن إحنا عندنا نظرة إسنادية، مع إن الإسناد وسيلة للمتن، فالمتن لابد أن تنظر فيها أيضا. حديث التسمية على الوضوء، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، كل أساليبه ضعيف. والإمام أحمد سأله، سئل 5 مرات عن هذا الحديث يضعفه من جميع طرق، حتى رسالتين قلت تواتر أن أحمد ضعف، ماشي الكلام، وتفاجئ أن أحمد نفسه بيحتج بالحديث. وفي مذهب الحنابلة قولان في المسألة، في مسألة إيه؟ التسمية على الوضوء، فمن رواية بالاستحباب ورواية بالوجوب. أحيانا الإنسان يتجنن، إيه يا عم؟ إيه الموضوع؟ والعلماء دول متنقدين ليه؟ مش متنقدين يا ابني، أنت مش فاهم. ما أنت عشان تفهم يا ابني عايز يعني تعيش مع العلماء شوية. وأنا يعني نفسنا نعيش نفهم العلماء. كلامهم عميق جدا ودقيق جدا وممتع، اللي يفهمه يحس كده بنشوه. وتعرف ان العلماء دول ربنا حافظ بيهم الدين، ما يعدوش السطحيه اللي عندنا. احنا عندنا سطحيه، اسناده صحيح اسناده ضعيف اسناده حسن اسناده صحيح اسناده ضعيف اسناده حسن، وكذا الله يحب المحسنين. لا، العلماء بيتاملوا المتن، هل عليه العمل او لا. طيب ايه اللي لاحظه الامام احمد في الحديث ده؟ ايه اللي لاحظه؟ الحديث ضعيف من حيث الاسناد، ماشي، لكن قضيه التسميه على الوضوء، قضيه التسميه على الوضوء تؤخذ من ادله اخرى، بعضها عام وبعضها خاص. اما العام فقول النبي عليه الصلاه والسلام، قول عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يذكر الله على كل إيه؟ أحيان. والوضوء داخل في هذه الأحايين، بل هو من أفضل هذه الأحايين. فإذا كان رسول الله يذكر الله عند الأكل وعند الشرب وعند الدخول وعند الخروج، واضح؟ أفلا يذكر الله عند الوضوء؟ هذه واحدة. 2، وده اللي استنبطه البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح، جه كتاب الوضوء قال ايه؟ باب التسمية عند الوقاء وفي الامور كلها. قال لك وفي الامور كلها، عشان يبين لك ان يقصد ايه؟ الوضوء، لانه قال كده في كتاب ايه؟ الوضوء. وجاب حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلى آخر الحديث. يعني كأن البخاري يقول إذا كان الرجل يجوز له أن يذكر الله حال الجماع والوقاع، فمن باب أولى عند الإيه؟ الوضوء. شفت الفهم بتاع العلماء؟
وفي حديث أخرجه النسائي وكذلك البيهقي في السنن، والبيهقي قال هذا أصح ما يروى في التسمية من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزاة فأتي بوضوء أي بماء ليتوضأ به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، فضلا عن فعل السلف، فعل الصحابة والتابعين ده كله. هذه مجموعة الأدلة تدل على إيه؟ أن المعنى الذي تضمنه حديث وضوء بغير ذكر اسم الله عليه معنى صحيح، وإن لم يكن هذا اللفظ صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا العلماء بيفهموا القصة على هذا النحو، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ محدث مش فقيه، ولا فقيه مش محدث، لازم الاثنين. لأن إحنا النهاردة في قضية حديثية ولا لأ؟ محتاجين الفقه ولا محتاجين؟ محتاجين عشان نستنبط الأحكام لنعرف هذا الحديث، الحديث الأخرى توافقه أم تخالفه؟ فإذا كانت موافقة له بدل إحنا نسميه الشواهد، صح؟ يبقى من بهذه الشواهد الحديث اللي هو ضعيف الإسناد يتقوى فيكون من حسن لغير ولا لأ؟ يكون من حسن لغير، وهكذا. فالشاهد من الكلام إن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد يتلقون الحديث بالقبول مع أن أسانيده إيه؟ ضعيف. التلقي ده هو التلقي معنى، وليس بالضرورة أن يكون تلقي رواية. تلقي رواية مفهوم. العلماء زي حديث الأعمال والنيات كل العلماء صححوه سندا ومتنا، ما فيش عالم ضعفه، ده اسمه تلقي إيه؟ رواية. لكن احنا بنتكلم هنا تلقي المعنى، ده اغمض وادق ومحتاج تامل لكلام اهل العلم. فلما تلاقي عالم ضعف سند ثم احتج بالمثل ما تستكرش بلا تناقض، وانما قد يكون احتج بالمثل لان له شواهد عنده، قد تقف انت على هذه الشواهد وتفهمها وقد لا تطلع عليها معايا. وقد لما يفتح العالم عن الشواهد التي اعتمد عليها وبنى على ذلك ان هذا حديث حجه او ثابت من حيث المعنى. العالم مش كل مرة هيقعد يذكر لك الأدلة بتاعته، لازم انت تكون عندك احسان ظن بالعالم من جهة، من جهة اخرى توسع في البحث عشان تفهم العالم ده بنى كلامه على اي اساس. يبقى اولا لما نقول تلقته الامة، التلقي اما تلقي رواية واما تلقي ايه معنى. ما تجيش بقى تقول ازاي الامة تتلقى هذا الحديث، ده الامام ابو حاتم انكر والبخاري ضعف واحمد محمد احمد ضعف، ايوه ضعفوا الروايه بهذا اللفظ وهذا السند، لكن المعنى نفسه قد يكون متلقى عندهم بالايه؟ بالقبول. مفهوم الكلام دوت؟ وهذا كما ترى ليس لا من خصوصيات البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم يمتازان على مجرد التلقي للاحاديث، يعني في احاديث متلقاه بالقبول منها ما في الصحيحين ومنها ما ليس في الصحيحين، لكن ما تلقي بالقبول من احد الصحيحين اعلى، يعني انضم اليه حكم يخص الكتابين، وهو ان العلماء درسوا الكتابين بخصوصهما فوقع عندهم تلقي لهذين الكتابين والاحاديث التي وقعت فيهما. مفهوم هذا الكلام؟ والله اعلى واعلم واعز واكرم. كده خلصنا الصحيح. احنا كنا قلنا قبل كده عايزين الاخوه يختصروا لنا المبحث الصحيح، محدش جاب او اللي جابوا قليلين فين؟ يعني الحسن دوت ده هياخده سنه لوحده، احنا بقى لنا كام شهر في الصحيح؟ 14 كده؟ ها؟ مش كده برضك؟ 6؟ احنا بقى لنا 6 شهور هنا؟ كفايه 4 4 ما اظنش يعني 6 5 اشهر في الصحيح. لا لا الحسن ممكن يخش شهر سنه ان شاء الله، لان احسن الحسن الحديث الحسن. شوف الاسئله، حديث حسن فيه مباحث كثيرة جدا وبحوث كثيرة جدا وكلام طويل جدا، يعني اللي يتقن الحديث الصحيح والحديث الحسن كتب مصطلح يبقى أتقن العلم كله. بيقول ان الاخوة بيبيعوا الاسطوانات تحت المحاضرات داخل حدود المسجد. يا اخي اللي بتبيع خليك برا الحدود علشان نخرج من الخلافات الفقهية. عايز نقرا هنا ولا هنا؟ ايه ده؟ طب حارها في البيت. حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، اهو ده بقى مما تلقى معنى. حديث حسن. نعم. واحد يقول انا لم اهتدي بعد الى كيفيه الاستفاده من سير اعلام النبلاء، فكيف افعل؟ يا اخي انت جبت سير اعلام النبلاء، هل انت يعني طلبت العلم من بابي حتى ترتقي بنفسك الى ان تصل الى سير اعلام النبلاء، ولا اول ما شطحت نطحت؟ في واحد كده اول ما يبدا يطلب العلم يروح يجيب فتح الباري، يفتح فتح الباري يروح قافله تاني، لان مش فاهم حاجه. ما انت اصلا بدات غلط، ده اول ما شطح نطح. ابدا تدريجيا شيئا فشيئا وبعد كده ترتقي حتى تصل الى سير اعلام النبلاء ان شاء الله تعالى. واحد يقول احفظ البيت العراقي او السيوطي. يا اخي الاثنين جيدين، احفظ السيوطي باعتبار انها اشمل، وربنا يوفقك الى كل خير. واحد يقول ذكرتم ان كل معلقات البخاري صحيحه، وهناك بعض قبل حديث علقه البخاري وبعض المعلقين على بعض الكتب قال ضعيف واخرجه البخاري اي معلقا. هو المعلق ده نظر الى السند فقط، احنا قلنا صحيح من حيث ايه؟ المعنى، ما فيش تعارض. هل يوجد حديث صحيح لا يعمل به؟ الحديث الصحيح اذا كان منسوخا يعمل به؟ لا يعمل به. كان ابن وهب يقول لولا مالك لظننت، كنت اظن ان كل حديث صحيح يعمل به، يعني ان مالك هو الذي علمه ان من الصحيح ما لا يعمل به، احنا اللي هو ايه؟ المنسوخ. لا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.